بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أن ولادة الإمام أجل الله فرجه الشريف هي من النقاط أو المراحل أو المحطات المهمة التي تمر بها الأمة الإسلامية منذ أن أعلن النبي صلى الله عليه وآله عن بشارته بالمهدي، حينما قال أبشركم بالمهدي. وهذه البشارة بالتأكيد هي بشارة يعني لعهد جديد سوف يحدث للعالم، للأمة الإسلامية، للإنسانية المعذبة. لكن المشكلة في ولادة هذه، يعني في ذكرى هذه الولادة أو في جددية هذه الولادة، أثيرت هذه المشكلة وهي مشكلة سياسية أكثر من كونها فكرية. يعني لا يمكن للفكر أن يعني يزج نفسه أو العلم أن يزج نفسه في إلغاء مسألة مهمة وثابتة من ثوابت الدين الإسلامي. حقيقة المسألة ليست هي مسألة جددية فكرية أو ثقافية أو علمية بقدر ما هي مسألة جددية سياسية. في الواقع العباسيون هم من أثاروا ذلك وركزوا على هذا الخلاف وهذه الصراعات الفكرية التي أنشأها العباسيون.
سيد وبني أمية لم يكن لهم دور في
هذا؟ طبعا أنا أقول يعني طبعا أنا لم أغفل بني أمية، لم أغفل العهد الأموي، ولكن العهد الأموي لم يكن منتبها كثيرا إلى خطورة الأطروحة المهدوية. يعني نعم هناك يعني كما قلت وذكرت ذلك في مواضع متعددة، قلت أن الأمويين أحسوا بأهمية يعني إعطاء مشروعية لدولتهم من خلال سلطانهم من خلال يعني تصدير قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بحسب مقاساتهم. لذلك يعني كان أملهم الوحيد هو عمر بن عبد العزيز، ولذلك رسموا صورة المهدي أو بالمخيلة الأموية من خلال شخصية عمر بن عبد العزيز التي كانت فيها نوع من التأني، لا أقول من العدالة، فيها من التأني وفيها من الحكمة مع هذه الظروف التي هي ظروف يعني خانقة وتكاد أن تطيح بالسلطة الأموية. لذلك هم ابتكروا هذه الأحدوثة أو هذه المثولة في أن المهدي هو عمر بن عبد العزيز، ووضعوا بعض الأحاديث ولكنها لم تقبل من المسلمين. يعني هذه ألغيت، هذه مجرد تنظير طرح لكنه لم يجد مساحة حقيقية لتقبل المسلمين، لذلك طرح. العهد العباسي الذي كان يعد يعني العد التنازلي لولادة الإمام المهدي، وهم يشعرون ب يعني حقيقة بخطورة هذه الولادة، لذلك كان هناك تحضير. يعني تحضير من الجانبين، تحضير من الأئمة عليهم السلام،
سلام الله عليه،
من الإمام الرضا عليه السلام تقريبا، أو من الإمام بدايات يعني التحضيرية للإمام الكاظم عليه السلام، كأن هناك إشارة إلى بداية المرحلة الجديدة. لكن في عهد الإمام الرضا عليه السلام استوضح هذه الأمة، استوضحت من خلال أحاديث الإمام الرضا عليه السلام أنه أدعو للإمام بحفظه برعايته بهذا الدعاء وبهذه الأحاديث. ثم نجد أن الإمام الجواد عليه السلام أيضا أكد وركز على القضية المهدوية كثيرا، وشخصيته هي الشخصية المؤكدة، يعني بوجوده كان تأكيد لشخصية الإمام المهدي، تأكيد لولادة الإمام المهدي عليه السلام، لأنه الإمام الجواد عليه السلام ابنه 5 سنوات أو 6 سنوات على بعض الروايات استلم الإمامة. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف ابنه 5 سنوات استلم الإمامة، يعني الإمامة الظاهرية. ثم زج الأحاديث المهدوية من قبل الإمام الجواد عليه السلام وتثقيف الأمة كان أيضا شيئا مهما. ثم بعد ذلك في عهد الإمام الهادي عليه السلام استوضحت الأمة أكثر. ثم في عهد الإمام العسكري عليه السلام هو العد التنازلي الحقيقي لولادة الإمام، والسلطة العباسية تراقب بحذر وبقلق شديد حقيقة ما يعني يقوم به الأئمة عليهم السلام. هذا من جانب الأئمة عليهم السلام. من جانب السلطة العباسية أيضا هناك تحضيرات شديدة، فيها عنف، فيها ملاحقة، فيها تكذيب للدعوة، فيها اختلاق وافتراء، وفيها ملاحقة لشيعة الإمام. لذلك نجد أن السلطة العباسية هي من أحدث طروحة إلغاء فكرة الإمام المهدي عبد الله رجل الشريف. وللأسف الشديد أن بعض يعني العقليات العباسية اليوم تعيش بهذه العقلية، العقلية العباسية، العقلية السلطوية، العقلية التي تلغي الثوابت الدينية من أجل السياسة، تلغي الثوابت النبوية من أجل السلطة. لذلك تجد أن لغة اليوم هي لم تختلف عن لغة الأمس.
نعم.
يعني اللغة السياسية التي تستعمل اليوم هي لم يعني تختلف عن لغة العباسيين الذين أرادوا أن يلغوا كل التراث النبوي من أجل تثبيت حكمهم ومن أجل إلغاء.
وهم جاءوا بشعار الرضا من أهل البيت، وجاءوا بشعار الانتماء لمحمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين، وعملوا على إلغائه بسياستهم.
نعم، الإلغاء من هذا الجانب يكون بخطورته أنهم كانوا يقولون ويستشعرون ويوحون إلى أن التبليغ لقضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هو نفسه تأسيس دولة وإسقاط كل الدويلات وكل الكيانات السياسية. اليوم ما يحدث اليوم حقيقة في بعض الدول السياسية التي تحاول أن تفتري على قضية الإمام المهدي أو توهن قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف من أجل سياسة، من أجل رسالة سياسية، من أجل حالة سياسية معينة، تجد هذه هي نفس لغة العباسيين تماما، لا تختلف أبدا. لذلك حينما تحاججهم بصحاح صحاح أهل السنة لا يستطيعون أي إجابة، يعني لا يستطيعون أي شيء أن يقدموه كبديل، وإلا قضية الإمام المهدي ثابتة في كل المذاهب الإسلامية والأحاديث متواترة على ذلك. لذلك نجد أن يعني ولادة الإمام المهدي عبد الله رجل الشريف أخذت مجالا من أو فسحة سياسية واسعة، حاول ابن العباس أن يصدروا أو يوحوا للأمة الإسلامية بخطابات سلبية حقيقة أو معاكسة ومغايرة للواقع. لذلك تجد أن هناك يعني حدثت حالة من الفوضى في تفكير البعض، واليوم هي تحدث نفس الحالة. هذه الفوضى إما تكون متعمدة في إلغاء قضية الإمام المهدي عليه السلام، أو أنها فعلا مسترسلة بسبب الجهل، بسبب التجهيل، بسبب البساطة، بسبب عدم الرؤية الواضحة. لذلك تجد أن السلطة العباسية حاولت إخفاء كثير من الحقائق، ولكنه يعني بطريقة الإمام الحسن العسكري عليه السلام قدم الحقائق كلها والأدلة على وجوده. وهذا شيء يعني كلما حاولت أن أدقق فيه لم أجد أي إجابة إلا أنه يكون إعجازا. يعني الإمام الحسن العسكري عليه السلام في خضم هذه الظروف السرية القاتلة وتفشي يعني الخوف والحذر من السلطة العباسية، بحيث أن الأمر وصل إلى سجون الأئمة عليه السلام، أن الإمام الكاظم عليه السلام سجن، أن الإمام نعم الإمام الهادي عليه السلام سجن، الإمام الجواد يعني حاولوا تعرضه أن يعرض للسجن، لكنه لأسباب خاصة لا أريد أن أذكرها الآن يعني الحفاظ على الوقت. الآن الإمام الحسن العسكري عليه السلام سجن، وعرض أصحابه إلى السجون أيضا معه. هذا كله من أجل يعني التشويش على حالة الولادة، التشويش على وجود الإمام عجل الله رجل الشريف. وهذه الحقيقة يعني أثارت جدلية مهمة بين الفرق الإسلامية، بين الفرق يعني المختلفة فيما بينها حول قضية الإمام عجل الله رجل الشريف. تجد أن من يقول بعدم ولادته هو يتكئ على حالة سياسية سابقة، والذي يثبت ولادته وهم شيعة أهل البيت يعني يعتمدون على الأدلة والروايات وكثير من اعترافات أصحاب الأنساب من أهل السنة. وهذا شيء مهم، يعني إذا كان هناك يعني تردد أو توقف في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الأئمة عليهم السلام، لا يمكن لأصحاب النسب يعني لعلماء النسب أن تلغى كل مؤشراتهم على أن الإمام الحجة هو مولود من الحسن العسكري. هذه لا أعرف كيف يعني استطاع النظام أن يعني يجعل أو يسوق لمريديه ولأصحابه ولأتباعه مسألة انعدام وجود أو عدم وجود الإمام الحجة، مع أن ابن حجر يعترف بوجوده وباسمه وأنه هو محمد ابن الحسن العسكري التي تدعي. وهذا طبعا هذا ما يؤكد على صحة مقالته، التي تدعي الإمامية على أنه إمام غائب تدعي، ولكنه هو يثبت، أصحاب الأنساب كلهم يثبتون، من أراد يعني من أراد أن يتأكد من ذلك فليراجع كتب الأنساب سواء كان من أهل السنة أو من الشيعة أو من المذاهب الأخرى، يجد أن أهل الأنساب هم على حياد، في حالة حياد، هم لا ينظرون إلى الحالة الدينية ولا ينظرون إلى الحالة السياسية، هم أصحاب حياد، هم أصحاب منهج في النسب لإثبات قضية النسب. لذلك تجد أنهم يركزون على أن الحسن العسكري عليه السلام له ولد واحد، ومنهم من قال له ولد آخر ودرج، أدرج يعني مات صغيرا، ولكنه الأكثر على أنه للإمام الحسن العسكري عليه السلام ولد واحد وهو محمد ابن الحسن الملقب بأبي القاسم. طبعا هذا حتى يعني اعترافات ابن حجر وأمثال ابن حجر، وهؤلاء ليسوا يعني بالرقم السهل، يعني أرقام مهمة حقيقة، أرقام علمية مهمة عند أهل السنة حتى عند المسلمين. هم هؤلاء يعني صدروا قضية الإمام المهدي عجل الله رجل
كانت شريف موضوعية في الإثبات. سمحت السيد،
بالتأكيد يعني لاحظوا أن يعني حالة الموضوعية ومصداقية العلماء قبل أفضل من ما هي اليوم. اليوم للأسف الشديد تأثرت كثير من المناهج البحثية بالحالة السياسية أو بالأجواء الصاخبة، الأجواء السياسية الصاخبة التي لم تجعل المحقق أن ينتبه ويلتفت إلى القضايا العلمية، إنما انساق وراء يعني وراء الدعايات وراء الأغراض السياسية. لكنه سابقا كان ليس هناك يعني ليس هناك إعلام مكثف. اليوم الإعلام له أثره حتى على نفسية الكاتب، على نفسية المؤرخ. اليوم الإعلام حينما يزج بأكاذيبه أحيانا أو في إلغائه أو في تهميشه أو في إقصائه لقضية، تجد أن المؤرخ هو جزء من هذا المجتمع وسماع لكل ما يطرح وكل ما يسوق في الإعلام. لذلك تجد أن هناك غسل أدمغة حقيقة يعني تأثر بها الكثير. وإلا مثلا أحمد أمين على سبيل المثال، يعني رجل كان مفروض منه أن لا يقع في هذا الخطأ حينما تردد في قضية الإمام المهدي عجل الله
سلامه،
لكنه تجد أن مثلا ابن حجر لم يتأثر بالضجة الإعلامية التي يفتعلها النظام. نعم النظام لا يستطيع أن يمتلك وسائل وأدوات الإعلام كما يمتلكها اليوم، كما تمتلكها الأنظمة الحاكمة أو الظالمة. العصر العباسي مهما كان من تطور ومن حالة إرهاب ومن حالة ملاحقة فكرية، لكنه لا يستطيع أن يؤثر كثيرا على العقلية التاريخية أو على عقلية العلماء أو يغسل أدمغتهم. نعم هناك من تأثر، يعني غسلت أدمغتهم بأموال، لكنه الكثير منهم وهذا حق يقال، الكثير منهم لم يتأثروا بذلك وإنما كتبوا بصدق وبموضوعية. ولتجد مثلا سلطة من الجوزي يثبت ذلك، يثبت وجود الإمام الحجة عند الله رجل الشريف ولادته من الحسن العسكري عليه السلام، مثلا أبو نعيم الأصفهاني يثبت ذلك، مثلا كثير منهم على ما في بالي ابن كثير وأمثال ابن كثير، مع أن على ابن كثير كثير من الملاحظات، لكنه هو قلت أنه هو لم يتأثر كثيرا بزخ الإعلام، بضخ الإعلام حتى تغتسل يعني تغسل ذهنيته. هو بقيت يعني على بقي على شيء من المصداقية، بقي على شيء من التقليديات العلمية، واحترم هذه العلمية وحاول أن يضخ ويكتب. نعم هنا تعليقات قد يعلق، قد يقول مثلا أنه وتقول الإمامية أنه غاب من السرداب ثم يسفه هذا الرأي، هذا شيء هذا يخصه، لكنه الحقيقة أنه ولد. نعم ولد، حينما تسأل ابن حجر ولد الإمام الحجة، يقول لك نعم ولد من الحسن العسكري عليه السلام، وكذلك بقية علمائهم صوت من الجوزي وغيره، حتى ابن الجوزي الجد يعني صوته وجده يقولان بذلك، وكثير من العلماء من أراد يعني نحن إذا أردنا أن نقرأ الآن في قائمة طويلة وعريضة حقيقة نجد أن يعني نجد أن من يقول من أن أهل السنة ينكرون ولادة الإمام هذا خاطئ مخطئ. أنا فقط أشير إلى الأسماء، يعني لا بأس إذا أشير إلى الأسماء إذا عثرت عليها، يعني أنا لم أحضر ذلك، ولكنه مثلا محي الدين بن العربي، نعم مثلا الحافظ محمد بن محمد بن محمود البخاري المعروف بخاجة بارسا، منهم محمد بن يوسف أبو عبد الله الكنج الشافعي، طبعا هؤلاء يعني من المحترمين العلماء المحترمين، الشيخ علي الخواص وهذا من العرفانيين عندهم، ومن الزهار النساب محمد أمين البغدادي السويدي في سبائك الذهب، العارف عبد الوهاب الشعراني في كتاب المعروف اليواقيت والجواهر، الفضل بن روزبهان في كتاب إبطال الباطل، هو يريد أن يبطل ولكنه أثبت حجة ولادة الإمام الحجة، لكنه أبطل بعض القضايا التي هو لا يعتقد بها وحاول أن يعني يقول ما يقول. مثلا عبد الله بن محمد المطير الشافعي في كتابه مثلا في كتاب كشف الأستار، شهاب الدين بن شمس الدين الهندي المعروف بملك العلماء، صلاح الدين الصفدي، هؤلاء كلهم علماء أهل السنة الكبار، سليمان بن إبراهيم المعروف بالقندوزي الحنفي في كتاب ينابيع المودة، طبعا مؤرخ دمشق هذا المعروف بعد، ابن طولون شمس الدين بن طولون الحنفي، أيضا العلامة سلطان الجوزي كما قلنا الحنبلي هو من الحنابلة، القاضي حسين الديار بكري، حسن العراقي الذي قال أني رأيت والتقيت بالإمام الحجة، حسن العراقي هذا من المحترمين حقيقة، قال ورأيته أنه هو ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وكلام طويل له يقول سمعت معه. الجوين الشافعي أيضا، تقي الدين ابن أبي منصور كذلك، مثلا أبو المعالي محمد سراج الدين الرفاعي، أحمد بن يوسف القرماني الحنفي في أخبار الدول وآثار الأول، الحافظ أبو محمد الطوسي البلاذري في الأنساب الكبير، أبو المجد عبد الحق الدهلوي البخاري الحنفي في كتاب تحصيل الكمال، كذلك الحافظ أبو الفتح محمد بن أبي الفوارس الشافعي في كتاب الأربعين، أيضا مثلا أبو سالم كمال الدين محمد بن طلحة ابن محمد الشافعي في مطالب السؤول، كذلك ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، كذلك ابن شحنة الحنفي في أخبار الأوائل، أيضا ابن خلكان في وفيات الأعيان، ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة، وهكذا طويلة، قائمة طويلة يعني لا أستطيع أن أحصرها. هذه أقوال علماء أهل السنة، أنا أقول لمن يريد أن ينكر أو لمن أنكر من السياسيين أو من يدعي العلم، ممن يدعي العلم بأن الإمام المهدي غير موجود وأن هذه يعني هذا رأي أو هذا قول الشيعة
ولجأوا إلى هذا الإمام حتى
يسكنوا نعم أنفسهم وأن يملوا فراغا كذا إلى آخره من التعليقات الفارغة. هذه ليست علمية، هذه تعليقات إنشائية لا تستند على العلم ولا تستند على الدليل. هؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم الذين ذكروا وجود الإمام وولادة الإمام وأثبتوا، ومنهم من قال التقيت واجتمعت به. الحسن الخواص حسن العراقي يقول اجتمعت به، وهذا يعني اجتمعت به يعني يجزم على في ذلك أنه اجتمع بالإمام وقال لي يا بني بهذه الكلمات، يوصيه بهذه الكلمات، وغيرهم من العلماء. لذلك أنا أقول التسويق السياسي اليوم، التسويق الـ يعني غير العلمي الذي يعتمد على أيضا على التمويل السياسي، هذا طبعا يتنكر لقضية الإمام أجل الله فرجه الشريف ويحاول أن يسفه. ولذلك تجد أن هذه الفضائيات كأنها أفلام كارتون، يعني حينما تخرج بعض القضايا وبعض الأمور وتجعلها أساطير وتجعلها خرافات وتجعلها تسويقات، هذه لا تنفع مع وجود كم هائل. أنا أرجو من المشاهدين من السنة والشيعة كلهم أن يعتمدوا على الكتب التي كتبها علماء أهل السنة في الإمام المهدي وأثبتوا وجوده وولاده، وإلا هناك من الفضائيات ومن الإعلام اليوم، من الإعلام السياسي وغيره، من هذا الإعلام من يسوق إلى إسقاط نظريات علماء أهل السنة وإلى تكذيب أهل السنة، يعني تكذيب أهل السنة متعمد، مثل ابن حجر والحنفي الشافعي والقندوزي الحنفي وغيرهم هؤلاء، يعني ابن كثير وغير هؤلاء، يعني من الأعاظم يعني عندهم، يكذبونهم اليوم من أجل تكذيب قضية هم لا يريدون أن تستفشي أو تنتشر في المجتمع. لذلك هذه هي غسل الأدمغة بهذه الطريقة اليوم يتعمدها الإعلام المعاكس، الإعلام السلبي الذي يريد أن يعني لا يحفظ لأي عالم من علماء أهل السنة أو من علماء الشيعة تراثا محترما وتعظيما لجهودهم، لا يريد أن يعني حقيقة يتنكر ويكذب ويطعن ويتهجم، ولا أدري كيف يعني يقبل على نفسه هذا المتحدث وأمثالهم، أنه كيف يقول أنه هذه النظرية هي نظرية إيرانية أو نظرية فارسية أو نظرية
مختلقة
أو نظرية، هذا شيء غريب يعني، هذا شيء
كيف
يعني
تكون مخترقة حقيقة على مر 1400 سنة من الأعوام والقرون، وحقيقة كيف تكون مختلقة وكيف تكون
يعني والتراث الإسلامي كله يشهد بذلك. التراث الإسلامي حقيقة مشكور، حقيقة يشكرون على ما بذلوه من علماء السنة ومن الشيعة، يشكرون على ما بذلوه من جهد واستقصاء وإثبات وبراهين وأدلة في إثبات ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. أي كتاب وأي كاتب من القدماء من أراد أن يقف على الحقيقة يقف على هذه، يقف على كتبهم يرى ويحقق، ولا حاجة للسماع لهذه الفضائيات ولهذه التهريجات السياسية والتسويقات السياسية. إذن القضية ثابتة بحمد الله تعالى، لا تحتاج إلى جهد جهيد، ولكنه تحتاج إلى مطالعة وتحقيق بسيطين إن شاء الله تعالى. من يستمع إلى هذا البرنامج ومن هو اليوم يعيش في هذه الأجواء، هو بالتأكيد يعني يتحمل مسؤولية ثقافية فكرية علمية دينية أمام الله تعالى.
أحسنتم سمعت السيد حقيقة على هذا التوضيح فيما يخص ولادة مولانا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. سمعت السيد، الولادة هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يسأل يقول هل هناك من بشر به من الأنبياء ورسل قبل نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وعلى كل الأنبياء الذين سبقوا؟
بالتأكيد أن حركة الأنبياء يعني مبنية على حركة الإصلاح، وحركة الإصلاح هي ليست نظرية بقدر ما هي عمل قام بها الأنبياء، ولكنه في خضم السياسات المجتمعية التي كان يعيشها هذا النبي أو ذاك، تجد أن كثير من يعني أطروحاته لا يمكن أن تصمد في زحمة هذه الاعتراضات وفي زحمة هذه التكذيبات وفي هذه الإلغاءات. لذلك نجد أن الأنبياء يعني حقيقة يحققون أملهم ويحققون يعني طموحاتهم من خلال المستقبل، من خلال المستقبل الواعد. ولذلك تجد أن الأنبياء كلهم بشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا هذه البشارة؟ لماذا هذه البشارة؟ لماذا هذا التأكيد؟ لماذا هذا التركيز؟ النبي نبي الله إبراهيم كان يبشر بالنبي صلى الله عليه وآله، ثم يبشر بأوصيائه، ومن هو الإمام الحجة. المهم أن الإمام الحجة سينفذ كل طموحات الأنبياء الذين لم تستطع يعني أزمنتهم أو مجتمعاتهم أن يتفهموا أطروحاتهم. يعني ألغوها المجتمعات هي المسؤولة عن إلغاء أطروحة الأنبياء أو أطروحات الأنبياء، المجتمعات هي المسؤولة عن إلغاء أطروحات الأئمة عليهم السلام، المجتمع الإسلامي هو المسؤول عن إلغاء جهود النبي صلى الله عليه وآله وأطروحته كذلك. إذن ما هو الأمل؟ هل أن كل الأنبياء على خطأ لا سمح الله، أو أن الأنبياء كلهم في ضعف لا سمح الله، أو أنهم في عجز؟ أبدا، الأنبياء قادرون على تنفيذ خططهم، لكن مع مجتمع واعي، مع مجتمع متكامل. هذا مجتمع لم يوجد، لم يخلق لا من آدم حتى النبي صلى الله عليه وآله، حتى النبي صلى الله عليه وآله لم يخلق هذا المجتمع المتكامل، لم يوجد، بل كان مجتمعات، كانت مجتمعات متخلفة جاهلة رعناء لا تعيش شيئا. حتى في مجتمع النبي، مجتمع النبي مجتمع عجيب من الجهل، من التخلف، من الأعراب، أكثرهم أعراب لا يفقهون شيئا من ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله. نعم، النخوة هذه هي التي استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يتعامل معها وتتفهمه، وإلا غيرها هؤلاء يعني لا يمكن أن يعتمد عليهم. النبي صلى الله عليه وآله كثير من يعني حتى القرآن الكريم الأعراب وأشد نفاقا، يعني الأعراب هؤلاء مجتمع كبير، يعني ليسهم أشخاص معدودين، لا أبدا، هو المجتمع لعلهم الأكثر، هم الأكثرية، لكن النخب الأقل، النخبة هي الأقل التي كانت تتعامل مع النبي صلى الله عليه وآله، وكانت تحمل هم النبي صلى الله عليه وآله، وكانت تحمل أطروحة النبي صلى الله عليه وآله. هذه هي النخبة التي كانت أمل النبي صلى الله عليه وآله. لذلك نجد أن يعني كل إمام لابد أن يحتاج إلى نخبة، وهذه النخبة هي التي تنفذ مشروعه الإصلاحي. لكنه في عهد الإمام الحجة غيبته، التعامل العام، التحولات، التغيرات السياسية، التغيرات الاجتماعية، التغيرات حتى التغيرات الكونية، هذه كلها تساعد في ضخ مجموعة من المفاهيم التي تحتمل أطروحة التغيير والإصلاح للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لذا نجد أن الأنبياء كلهم إن لم يعني يبشروا ويصرحوا، ولكنهم لمحوا إلى أنه يعني هذا لا ينقطع، جهدهم لا ينقطع، لا يمكن أن ينقطع، يأتي من يكمله من الأنبياء، ونبي بعد نبي، ونبي بعد نبي، حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله، ثم وصي، ثم وصي بعد وصي، حتى يصل إلى من يكون مهيئا مذخورا موعودا لهذه النتيجة، لهذه نتيجة الإصلاح، نتيجة التغيير. وهذا ما يعني تجد حتى في كلمات الأنبياء في وعودهم، تجد أن كل المحاولات يعني مع النبي صلى الله، مع الأنبياء كلهم ومع النبي صلى الله عليه وآله، لم يمر النبي ولا الأنبياء من قبل لم يمروا بحالة إحباط أو حالة يأس. أو حالة هزيمة، بل بالعكس هم يعرفون أن هناك مستقبل واعد، وهذا المستقبل الواعد سيحققه من هو مصلح ومن هو موعود ومن هو يحمل همهم كلهم. لذلك هو أمل الأنبياء، حينما يطلق عليه أمل الأنبياء، نعم هو أمل الأنبياء، أمل المستضعفين، أمل الأئمة، أمل الإنسانية كلها. نعم
أحسنتم سمحت السيد. حقيقة هذه الولادة وهذا الجدل القائم، أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصولا إلى الإمام الحسن العسكري، كيف وضعوا المنهج لهذه الولادة؟ كيف بيّنوا ووضحوا الطريق إلى ولادته وبشروا به، إن كان تصريحا تلميحا؟ كيف وضعوا الخطة للعوام وللقواعد أن يفهموا هناك إمام منتظر، هناك دولة لا بد من أن تقوم في آخر الزمان؟
طبعا كل الأئمة عليهم السلام هيئوا الذهنية العامة، هيئوا النفسية العامة لاستقبال أطروحة اسمها أطروحة المهدوية لشخص اسمه الموعود هو المهدي. والنبي صلى الله عليه وآله حينما يريد الإنسان المتابع أن يتابع خطب النبي صلى الله عليه وآله، خصوصا الخطبة الأولى حينما أعلن عن بعثته الشريفة، أعلن معها خليفته وأعلن معها مهدي هذه الأمة، كل ذلك تحضيرا للذهنية العامة التي تستقبل الحدث الأكبر، الحدث العام. لذلك تجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام هيئوا هذه النفوس، هيئوا هذه الذهنية، حتى أن الأمة الإسلامية عاشت صدقية هذه الأطروحة، وكان كل إمام من الأئمة عليهم السلام يسأل هل أنت المهدي؟ يعني بمعنى أنه شيء مفروغ عنه. لاحظوا تثقيف الأئمة عليهم السلام للذهنية العامة، كيف أسس هذا السؤال إلى أنهم يسألون عليهم السلام هل أنت القائم؟ هل أنت المهدي؟ هل أنت المنتظر؟ وهكذا. لأنه لسببين، السبب الأول حالة الضغط السياسي والعنف والقتل والاستخفاف بالدماء والاستخفاف بالمقدسات كلها، ألجأت الإنسان أن يعيش أمل التغيير والإصلاح. الأمر الثاني أن هذه النفسية، أن هذه العقلية العامة، العقلية المؤمنة حقيقة يعني لم تستوحش مسألة طرح القضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، إنما وجدت يعني القضية يعني تماما هي ملموسة. لذلك كانوا يشكون هل هو الإمام الحسين هو الإمام المهدي؟ هل الحسن إمام المهدي؟ هل علي بن الحسين إمام المهدي؟ ولذلك إمام بعد إمام كان يسأل من قبل أتباعه هل أنت الإمام المهدي؟ طبعا يقولون كلنا مهديون، والمهدي من يهدي إلى الخير، إلى الرشد، إلى الحقيقة، إلى الدين الصحيح الواضح، إلى عبادة الله، هذا المهدي. لكنه هل هو القائم؟ القائم بالأمر؟ لا، ليس كذلك، إنما القائم هو من آخر، يعني هو المولود من الحسن العسكري في بعض التصريحات، هو الخامس من ولدي كما في قول الإمام الكاظم عليه السلام، هو مثلا الرابع من ولدي كما في قول الإمام الرضا عليه السلام. وهكذا تجد الإمام الرضا عليه السلام كان يهيئ الدعاء للإمام المهدي، وكأنه موجود ملموس يتعايش معه الناس، حتى أوصى شيعته أن يدعون للإمام مثلا أحفظه في نفسه وفي ولده وفي ذريته، وهو غير موجود. يعني هذه الحالة، حالة التهيئة من قبل الإمام الرضا عليه السلام، كانت يعني في أعلى مستوياتها. تجد أن الإمام الجواد عليه السلام كذلك، يعني لاحظوا من الإمام الهادي، من الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الجواد عليه السلام أخذ يضخ بهذه التعليمات. الإمام الهادي عليه السلام أخذ يعني يبشر بمسألة أن زواج الإمام الحسن العسكري عليه السلام، زواج هو ليس زواجا طبيعيا، سيولد منه المولود الموعود الكذا. تجد أن كثير من هذه الروايات ومن هذا تحشيد من قبل الإمام الهادي عليه السلام في ذلك. الإمام الحسن العسكري عليه السلام هي الولادة، وتجد أنه هو الذي مثلا أعلن وأخفى، أعلن وأخفى، أعلن ولادة الإمام وأخفى ولادة الإمام، وهذا شيء عجيب أو عقام عجيب، كلما أفكر به أجده عجيبا. هذه من براعة الأئمة عليهم السلام، وهذا من إعجاز الله تعالى.
سبحان الله.
كيف يخفي في وقت لا بد أن يعلن، وكيف يعلن في وقت لا بد أن يخفي؟
نعم.
وهذا شيء غريب، يعني كيف جمع المتناقضات؟ وهذه لا يمكن أن يقوم بها أي أحد إلا أن يكون معصوما. لذلك تجد أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قدم هذا الزخم، وقدم هذه الإمكانيات التي لازلنا نتحدث فيها
إن شاء الله. سمحت السيد الأخ أم حسين من كربلاء تسأل في مسألة الرجعة وظهور يعني الموتى ظلما بعصر ظهور مولانا الإمام سلام الله عليه.
طبعا الرجعة أولا تكون للأئمة عليهم السلام، وتكون كذلك للمؤمنين، وتكون كذلك للكافرين. طبعا يعني هناك ثلاثة أقسام. الأئمة عليهم السلام يرجعون بعد انتهاء دورة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، يعني بعد انتهاء حكم الإمام وموته أو شهادته، وتبدأ دورة جديدة من الأئمة عليهم السلام يحكمون. يرجع إمام بعد إمام، يعني حتى النبي صلى الله عليه وآله يرجع. الرجعة يعني الأخرى أو المعنى الآخر للرجعة أن المؤمنين يرجعون، لكن أي مؤمن؟ كل المؤمنين أم المؤمنون الذين محضوا الإيمان محضا؟ يعني خلاصة المؤمنين بدرجات عالية من الإيمان، هذا معنى ثاني. قسم الثالث من الرجعة هو رجعة الكافرين، أيضا الكافرون يرجعون، لكنه لماذا يرجعون؟ طبعا مع رجوع الأئمة عليهم السلام، مع رجوع الأئمة يرجع من تسبب لهم القتل أو الظلم أو الإيذاء أو السجن، فيقتص هذا الإمام ممن ظلمه. طبعا ما هي فلسفة ذلك؟ على ما يبدو أن وعد الله تعالى لا بد أن يتحقق، ووعد الله لا بد أن يتحقق وهو العدل، يعني إقامة العدل في هذا العالم، مع أن الظالمين ومع أن الأنظمة الجائرة هي التي تأخذ مساحات واسعة اليوم من الحركة ومن يعني التحكم، لكنه نجد أن ذلك شيء لا يمكن أن ينتهي، يعني يستمر، لا بد له من نهاية. هذه النهاية على يد الأئمة عليهم السلام، لا بد أن تتحقق العدالة، يعني كما أن للحق للجور
للباطل جولة،
للباطل جولة، لكن الحق دولة. الحق الجولة بمعنى حالات من الانتصار الظاهري، لكنه الحقيقة للدولة، ثبات الدولة، ثبات أسس الدولة وهي أسس الحق. هذا المعنى طبعا أيضا يتركز في ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، حينما يظهر معه مجموعة من المؤمنين الذين كتب الله تعالى لهم التوفيق أن يكونوا مع الإمام عجل الله فرجه الشريف من أصحابه، يعني من أصحابه من يرجع، ومن أصحابه من يكونون هم من المعاصرين، يعني مثلا، لكنه هؤلاء أيضا يرجعون، بعضهم يرجع، مثل عندنا في روايات مثلا أبو ذر والمقداد وعمار وسلمى، هؤلاء يرجعون مع الإمام من أنصار الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف. فالرجعة لقضيتين، لتحقيق العدل الإلهي ولنصرة الإمام عجل الله فرجه الشريف، ولتحقيق العدل أيضا كذلك.
أحسنتم. سمعت السيد الأخ أحمد من بغداد في مداخلة يقول: كلنا نعرف أن الإمام سلام الله عليه يرجع بنسبه إلى إبراهيم، وإبراهيم من العراق. يقول: وهناك من يخرج وبأفعال وب حركات سياسية يدعي بأنه الإمام من إيران وما شاكل ذلك من ادعاءات، يقول ما طريقة الرد على هؤلاء؟
في الواقع يعني من يريد أن يتابع التاريخ ويستقصي حركة الحركة المهدوية منذ ولادة الإمام عجل الله فرجه الشريف حتى اليوم لا يستغرب مما يطرح اليوم. تجد أن السلطات العباسية حاولت أن تضخ يعني بزخم كبير من الإشاعات، كما قلت تتهم مثلا فكرة الإمام بالخرافة، تتهم فكرة الإمام بإسقاط الحكم، إسقاط حكومات العباسيين مثلا، تتهم القضية المهدوية بأنها فكرة سياسية من أجل تخريب النظام السياسي، النظام الاجتماعي، النظام المعيشي. كل ذلك تسويق، كانت العباسيون يسوقون لهذا. ومن الناس من يصدق، يعني من لأنه التهويل أحيانا حينما يهول الإعلام، طبعا إعلامهم كان هو أحاديث، أحاديث توضع على لسان النبي صلى الله عليه وآله، على لسان أنبياء وهكذا، زورا وبطلانا وبهتانا. ولذلك نجد أن بعض الناس تأثروا بذلك، أو بعض البسطاء تأثروا بذلك. لذلك اليوم حينما تطرح مثل هذه المسائل، حينما تكون قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف قضية سياسية أو يستفاد منها سياسيا، هذه طبعا هي ليست جديدة، إنها هي قديمة حقيقة. لذلك نجد أن مثل هذه الخطابات، هذه خطابات يعني أنا أعتقد لابد أن يترفعون منها، أن يترفعون عنها، أن يترفعون إلى ما يخدم شعوبهم، أن يترفعون إلى ما يخدم الإنسانية. اليوم حينما تتهم فكرة نبوية حقيقية جاء بها القرآن وأكدها النبي صلى الله عليه وآله، وأكدها التراث الإسلامي، وأكدها علماء أهل السنة، وأكدها علماء الشيعة، لا تجد مفرا بعد ذلك أن تصحح فكرة إسقاط هذه القضية أو إلغائها أو تهمة أنها هي مستوردة. هذا الشيء يعني غريب، يعني لو كان يحترم نفسه أي إنسان لا يستطيع أن يعني يتحرش في هذه القضية. كما أنهم مثلا كما من أراد أن يقول أن القرآن مثلا مختلق، لا يمكن أن يقول. ومن ادعى وأسقط، ادعى أن القرآن مختلق وأسقط وانتهى، مهما كانت قوته وكانت إمكانياته، لكنه انتهى، لأنه يعني حقائق لا يمكن أن يعني تلغى. فكرة الإمام، قضية الإمام المهدي عليه السلام لا يمكن أن تسوق سياسيا، يعني لا يمكن أن يراهن عليها سياسيا. هذا الطرف يحاول أن يسوقها سياسيا من أجل مصلحته، وهذا الطرف يحاول أن يسوق يعني يلغيها سياسيا من أجل مصلحته، وتجد أن الضحية هم المجتمع الإسلامي، التراث الإسلامي، علماء المسلمين، الكتب التي أنشئت وألفت في هذا المعنى، هذه ضحية. لذلك تجد أن بعض الفضائيات الحمقى من حماقات هذه الفضائيات أنها أخذت تطبل ويعني وتنظر لهذه الفرضية بأن فكرة الإمام المهدي عليه السلام فكرة غير عربية أو فكرة إيرانية أو فكرة مجوسية، ما أعرف، يعني التسميات غريبة وعجيبة. يعني واقعا يعني لو كان يحترم الإنسان مبدأه ويحترم ثقافته لما تورط في مثل هذه كثير من القضايا. يعني حينما يريد أن يعادي دولة، هناك يعني هناك حالات سياسية ممكن أن تكون ضغط سياسي، تهم سياسية، أما بهذه الطريقة وبهذا يعني بهذا الاعتبار لا أخلاقي حقيقة أن يتهم فكرة مهدوية، أنا لا أعتقد أنها هذه تسامحه الأمة. نعم أنا يعني أحمل، لا أحمل السياسيين، أحمل العلماء، العلماء اليوم الأزهر ما هو موقف الأزهر من هذه الدعوة؟ ما هو موقف الجامعات الإسلامية من هذه الدعوة؟ ما هو موقف المنتديات العلمية من هذه الدعوة؟ لذلك أنا أقول الرد لا يكون بالكلام أيضا بالتراشق بالسباب وغيرها بقدر ما يمكن أن يكون بالأدلة التي تقدم من هنا وهناك، وأدلة كثيرة ما شاء الله، خزين من الأدلة عندنا، لا يمكن أن تلغى مثل هذه الأدلة ولا يمكن أن تسوق إلى جهات أخرى مثلا.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ نمير من كربلاء وكذلك الأخ صادق من الديوانية يسألون عن شخصية الخضر سلام الله عليه ودوره في عصر الظهور لمولانا سلام الله عليه.
طبعا باختصار شخصية الخضر عليه السلام هو العبد الصالح، يعني في بعض الروايات وفي بعض الآراء، وأنه يكون مع الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف ظاهرا للإمام في عند غيبته وعند ظهوره أيضا، وهو من الوزراء الذين يختارهم الإمام لإدارة حكومته العالمية إن شاء الله.
سمعت السيد. الأخ محمد من البصرة يقول بمسألة الاستدلال على بعض من يدعي المهدوية، وكيف لنا أن نرد على من يدعي وخاصة هناك شخصيات اليوم ظاهرة على الساحة؟
فقط نطالبه بالمعجز، يعني لا يتعب نفسه هذا الأخ الكريم ولا الأخوة الكرام، لا يتعبون أنفسهم أن يطالبوهم بالمعجز. فإذا أثبت المعجز الإعجاز الذي عند الإمام هو الإمام عليه السلام، كثير من الحالات التي أثبت وجوده المبارك بالإعجاز، كيف يثبت إذا أراد أن يثبت هذا مصداقيته أن يثبته بإعجاز بمعجزة، يطالب بالمعجزة، فإن جاء بالمعجزة فبها، وإن لم يأتي فهو كذاب أشر، لا بد أن يعلن يفضح ولابد أن يشار إليه.
أحسنتم. سمعت السيد. الأخ حسين من بابل يقول روايات أشارت إلى رجل يخرج في قم ويهيئ لظهور الإمام، يحتاج إلى توضيح هذا الأمر.
يعني طبعا هو ليس يعني لم يتوقف ذلك على شخص معين ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، ولكنه أننا روايات الخراساني كما هي روايات اليماني، اليماني يخرج من اليمن من بلد عربي، حتى لا يقال أنه يعني هي فكرة اليماني يتهم بها. الآن كثير من يريد أن يثبت أنها الفكرة فكرة عربية، عندنا ما شاء الله من الشخصيات، السفياني عربي وهو من صنيعتهم، واليماني أيضا من اليمن المحارب، والخراساني من إيران، يعني جزء، وشعيب بن صالح التميمي رجل عربي موجود في إيران هو الذي سيخرج وسيكون ظهيرا للإمام عجل الله فرجه الشريف. إذن القضية عربية، يعني حتى الخراساني هذا من السادة الهاشميين، وكل سيد هاشم لابد أن يكون عربي. علويا عربيا.
نعم. سمحت السيد. أخ موسى من واسط ومسألة الالتقاء بالإمام وخاصة في المنام، يعني بعض الأدلة ربما يعني هنا،
يعني هو لا يسرع أن يكون الإنسان إذا تشرف برؤية الإمام عجل الله فرجه الشريف، لكنه بملاحظة يعني مهمة وسريعة أرجو أن يتحقق هل أنه هو من يشاهده هو الإمام عجل الله فرجه الشريف، وما هو الدليل عليه؟
يقول أخبرني أنا الإمام وستجد دليلا.
أخبره شيء وهناك علامات معينة شيء آخر، لذلك أقول يعني حتى هذه مسألة الرؤية لا بد أن يكون الإنسان دقيقا في معرفة الشخصية التي يلتقي بها، ولا نستبعد أن يكون الإمام عجل الله فرجه الشريف يلتقي بكثير من المؤمنين في الرؤية وفي اليقظة أيضا.
سمعت السيد. الأخ أبو منتظر من أربيل يقول هل هناك فاصل زمني بين نهاية داعش وظهور السفياني، وهل سيستقر الأمر في نينوى وفي المنطقة؟
أما استقرار الأمر فإن شاء الله تعالى، بشرط أن يكون يعني سكان نينوى قد أخذوا عبرة حقيقة من المهاترات السياسية ومن المراهنات السياسية التي أدخل السياسيون فيها نينوى في أسوان الحرب وفي التهجير وفي القتل وفي الاعتداءات وإلى آخره. يعني أعتقد أن يعني نينوى ستكون يعني عبرة لكل المنطقة ولكل العراق. يعني لا أحد بعد ذلك أن يفكر أن يتعاون مع جهة تنتمي لداعش فكرا وسلوكا ومفهوما. استقرار إن شاء الله سيكون بإذن الله تعالى. الفاصل الزمني بين سفياني وبين داعش أنا لا أعتقد أن يكون هناك فاصلا زمنيا، لكنه أنا أقول أن هناك يعني تمهيد يعني من قبل داعش لفكرة السفياني، تمهيد لفكرة السفياني. لكن هذا التمهيد كما قلت أن هل هو يطول أو يقصر هذا أمر إلى الله تعالى يرجع. يعني لا يمكن لنا أن يعني نشير إلى المدة أو إلى الفترة أو نقرب أو نبعد ذلك.
أحسنتم. سمحت السيد الأخ أبو أحمد من الوسط يقول برؤية شخصية له، يقول باعتقاده أن مسألة الظهور باتت قريبة والحرب العالمية تدق يعني طبولها.
نتمنى أن تكون قريبة إن شاء الله تعالى، لكنه ليس رجما بالغيب. يعني أنا أتمنى أن يكون اليوم يظهر الإمام عجل الله رجل
كأمنية
أمنية. لكن ما هي الأدلة على ذلك؟ لذلك أقول لا بد أن نتحرى مواضع الدقة في تحديد هذه الأمور.
أحسنتم. سمحت السيد الأخ أبو حيدر من كربلاء يقول هل أن الإمام يقتل الشيطان؟
عندنا روايات أن روايات عندنا أن الإمام النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يقتل الشيطان عند رجعته إن شاء الله.
نعم. سمحت السيد يعني عفوا إذا كان هناك يعني أسئلة يعني زيارة أم محمد يعني عفوا من السيد المخرج أم محمد من السعودية بالسؤال أيها المهدد الخائف ما معناها تقول؟
طبعا المهدد يعني الكامل الكامل المعصوم، والخائف المترقب كما في روايات عندنا أنه يخرج كخروج موسى خائفا يترقب. موسى عليه السلام لا يوصف بالضعف ولا بالجون لا سمح الله، نبي شديد شديد السطو موسى، لكنه خرج من بني إسرائيل خائفا يترقب. يعني هكذا هي طريقة الحالات الاعتيادية في التخفي وفي يعني في توجيه الأمور. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف كذلك يعني يسلك المسالك الطبيعية، يكون خائفا من الظالمين، خائفا من الحكومات المتسلطة، خائفا من أصحاب الأهواء ومن أصحاب السياسات التي تريد أن تعكس يعني وجهة نظرها حول قضية الإمام عجل الله.
سمحت السيد الأخ أحمد من البصرة يقول الأحداث في سوريا هل إشارة فيها إلى علامات الظهور؟
يعني لم يتبين ذلك، ولكنه نرجو إن شاء الله يكون ذلك.
أيضا السؤال الأخير، حيدر من الديوانية، في الظهور يتوفون 7 ويبقى 5، هل هناك؟
ليس كذلك، هذه نظرة تشاؤمية من أجل يعني من أجل التهويل وإرعاب النفوس، بل بالعكس الأمل مفتوح، الأحلام إن شاء الله تعالى المستقبلية إن شاء الله في ظهور الإمام عجل الله الشريف المجتمع يكون من أرقى المجتمعات إن شاء الله عند ظهوره
إن شاء الله. سمحت السيد محمد علي الحلو ضيفنا الدائم، شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله خير الجزاء.
شكرا لكم كذلك،
وأيضا الشكر الجزيل لمشاهدينا الكرام، واللقاء معكم يتجدد بإذن الله في الأسبوع القادم وبرنامج المهدي وعد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.